الرياضة بلا حدود. مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس مع عبد السلام ضيف الله.
مساء الخير، مساء الرياضة، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في موعدكم الجديد المتجدد معنا في الرياضة بلا حدود، ونأخذكم الليلة إلى ليبيا وتفاصيل حادث الدهس الذي تعرضت له جماهير أهل طرابلس، ونسافر إلى المغرب لنقف على أسرار ديناميكية النجاح في كرة القدم المغربية التي كان عنوانها قبل أيام منتخب أقل من 17 سنة الذي توج ببطولة إفريقيا للأمم. فهل بات المنتخب الأول على موعد مع التتويج ببطولة أمم إفريقيا؟ نناقش كل هذه النقاط ونضعكم في مواعيد الليلة في ملاعب كرة القدم العالمية. أهلا وسهلا بالجميع. نأخذكم مستمعينا الكرام إلى ليبيا، حيث خيم مساء مأساوي على العاصمة طرابلس، مشهد رياضي كان من المفترض أن يجمع الناس على الفرح والحماسة انتهى بدماء ودموع. في مساء الأحد الماضي وأثناء مباراة بين فريقي الأهلي طرابلس ونادي السويحلي، شهد الملعب حادثا صادما لجماهير الأهلي إثر تعرضهم للدهس وإطلاق النار من قبل سيارة تابعة لجهاز الدعم المركزي التابع لوزارة الداخلية. حول هذه الحادثة وتفاصيلها نستضيف الإعلامي الليبي بدر بن عمار للتعليق والتحليل. مرحبا بك بدر على أثير إذاعة الشرق من باريس.
مساء خير أخي الكريم، مساء النور لكل مستمعي إذاعة الشرق.
مقاطع الفيديو التي تداولها النشطاء بدر على منصات التواصل الاجتماعي وثقت لحظات الدهس المروعة، مما أثار موجة غضب في الأوساط الرياضية والحقوقية على حد سواء. إلى أي مدى كانت هذه المشاهد دقيقة؟ وما الذي يمكن أن تنقله لنا عن تلك الأحداث وتفاصيلها؟
في البداية خلينا نصحح بعض المعلومات، لأن تفاصيل الحادثة أو إحصائية الحادثة هي 28 حالة، لا يوجد بين الحالات أي وفاة، لم تسجل حالة وفاة بين الإصابات التي سجلت مساء الحادثة أو أثناء مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي في الدوري الليبي لكرة القدم، ولكن هي حادثة مأساوية ومؤشر خطير على أن حضور الجمهور في الملعب الليبي في الوقت الآني على أقل تقدير هو يحتاج إلى دراسة كبيرة جدا ودقيقة من حيث الأمور التنظيمية وكذلك الأمور التي تحتاج إلى التعامل مع الأعداد الكبيرة من الجماهير التي تأتي إلى ملعب كرة القدم في ليبيا. على مستوى الأوساط الرسمية بعد الحادثة هناك العديد من البيانات التي صدرت، أولها كان من الأهلي طرابلس والذي يختص بجماهيره التي تعرضت إلى عملية الدهس من خلال الجهات الأمنية التي كانت متواجدة في جنبات ملعب طرابلس الدولي. يأتي بعد ذلك بيان وزارة الداخلية ثم بيان الاتحاد الليبي لكرة القدم. جميع البيانات اتفقت على أن تستنكر هذه الأحداث وتقف إلى جانب المصابين، ولكن ما يضع مؤشر إلى الخوف هو أن حصلت هذه العملية من جهات أمنية كادت أن تكون تؤمن دخول وخروج الجمهور بسلاسة وتحمي الجمهور من أي تعرض للمشاكل، ولكن هناك مؤشر خطير كما ذكرت أن هذه الحادثة حصلت من سيارات تابعة إلى جهات تتبع إلى وزارة الداخلية الليبية، وهو ما يعطي كما قلت مؤشر خطير في الأيام القادمة، خصوصا وأننا قادمون على مباريات أكثر حساسية من مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي.
وزارة الداخلية الليبية قالت أنها قررت فتح تحقيق فوري في الواقعة، وشددت على أن هذا التصرف كما قالت لا يمثل نهج الوزارة، وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. سؤالي إليك بدر، ما هي الأجراءات المتوقعة برأيك؟ هل ستشفي غليل المتضررين؟
لا أعتقد بأنها ستكون إجراءات كبيرة وأنها ستخرج لوسائل الإعلام هذه الإجراءات، كما حصلت من أحداث سابقة ستمر مرور الكرام قطعا أنها ستكون تحقيقات عادية جدا، ربما يحاسب صاحب الفعل، ولكن لن تكون بتلك القوة الرادعة التي يتمناها الجميع. ما نفتقده في ليبيا أو في ملاعب كرة القدم الليبية هو جهاز مكافحة الشغب، وهو الجهاز الذي من المفترض أن يكون متواجدا في مباريات كرة القدم ويعرف كيف يتعامل مع الجمهور الكريم. ولكن حتى وإن كان هناك إجراءات رادعة من وزارة الداخلية تجاه هذه الحادثة، فحتما لن تكون بتلك القوة أو بتلك الأسباب التي لا تجعل مثل هذه الأمور تتكرر مرة أخرى في ملعب كرة القدم. ولكن للتذكير فقط بأن هذه الحادثة حصلت أثناء سير المباراة وليس بعد المباراة، يعني تقريبا في دقيقة 70 أو 75 حصلت هذه الأحداث خارج أطوار الملعب، والمباراة قائمة في داخل الملعب بين فريقي الأهلي طرابلس والسوحل.
في النهاية تبقى الرياضة مساحة للفرح والتلاقي، وما حدث في طرابلس ينظر بضرورة وقفة جادة لضمان سلامة الجماهير واحترام قدسية الملاعب بعيدا عن العنف والانتهاكات. الإعلامي الليبي بدر بن عمار، أشكرك على مشاركتك معنا.
شكرا لك.
توج المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات اللافتة التي حققتها الكرة المغربية في السنوات الأخيرة. فمن الوصول التاريخي للمنتخب الأول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 إلى تتويج منتخب أقل من 23 سنة بكأس أمم إفريقيا 2023، ثم حصد برونزية أولمبياد باريس 2024. تأتي هذه النجاحات المتتالية كجزء من مشروع كروي واضح المعالم يراهن على ما يبدو على التكوين والاستمرارية. في هذه الحلقة نفتح مع الإعلامي المغربي جمال سطيفي ملف هذه الديناميكية المغربية المتصاعدة على مستوى التتويجات الدولية، ونطرح الأسئلة التي تشغل بال المتابعين. ما سر هذا التتويج؟ ما الذي تغير؟ وهل نحن أمام مشروع كروي حقيقي يقود المغرب نحو منصات التتويج القارية والعالمية؟ جمال سطيفي، أهلا وسهلا بك زميلي العزيز على أثير إذاعة الشارق من باريس.
أهلا وسهلا أخي عبد السلام، ضيف الله، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات الكرام.
نبدأ بأول الأسئلة جمال. ما أبرز أسرار تتويج منتخب أقل من 17 عاما بكأس أمم إفريقيا قبل أيام قليلة هناك في المغرب؟
ولا أعتقد أن الأمر يتعلق يعني بأسرار بقدر ما يتعلق بمشروع عمل وبمشروع استراتيجي لكرة القدم المغربية بدأ يقطف ثمار نجاحه اليوم. لم يعد الإنجازات بالنسبة للمنتخبات الوطنية إنجازات عابرة، بل أصبحنا نتكلم عن إنجازات دائمة، والدليل أنه بعد وصول المنتخب الوطني الأول إلى نصف نهائي كأس العالم في إنجاز تاريخي بدورة قطر 2022، المنتخب الأولمبي وبعد التتويج أيضا باللقب القاري استطاع أن ينتزع برونزية الألعاب الأولمبية بباريس، وكان يمكن أن يحصل على ما هو أكثر من البرونز. منتخب الفوتسال أيضا الذي توج بالألقاب، ثلاث ألقاب قارية 2016 2020 و2024، وصل أيضا إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين، وهو اليوم واحد من أقوى ست منتخبات في العالم. أيضا ما يتعلق يعني بمنتخبات الفئات العمرية، المنتخب أقل من 17 سنة الذي توج يعني بلقب كأس إفريقيا الأمم، علما أنه في الدورة الماضية التي أقيمت بالجزائر وصل أيضا إلى المباراة النهائية، ووصل كذلك إلى الدور ربع نهائي لكأس العالم التي جرت بأندونيسيا، دون الحديث أيضا عن الصحوة أيضا لكرة القدم النسوية، المنتخب الأول للسيدات بوصل أيضا لنهائي كأس إفريقيا الأمم في الدورة التي أقيمت بالمغرب، كما حقق أيضا إنجاز تاريخي في كأس العالم التي جرت في أستراليا وبلغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية. إذن نحن نتكلم عن استراتيجية عمل، عن مشروع بالنسبة لكرة القدم المغربية على مستوى المنتخبات الوطنية. هذا المشروع اليوم لم نعد نقتصر في الحديث عن لاعبين مغاربة الذين تكونوا في أوروبا، وإنما أيضا عن لاعبين يتكونون على المستوى المحلي. اليوم لدينا أكاديمية محمد سادس تفرخ يعني الكثير من اللاعبين الموهوبين. أيضا هناك مشروع بدأ يعني حاليا بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسات اقتصادية ليشمل التكوين عدد يعني من الأندية المغربية، ليكون مقدورها أيضا أن تساهم وأن تعطي مساحة اختيار كبيرة للمدربين. منتخب الشبان الذي سيشارك أيضا في كأس إفريقيا الأمم التي ستحتضنها مصر هو عنوان أيضا لهذا التكوين، لأن أكثر من 60% من اللاعبين تكونوا يعني محليا، منهم من ما زال يلعب على المستوى المحلي ومنهم من انتقل إلى أوروبا حيث يلعب في أندية أوروبية. فأيضا المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هناك منتخبات من أقل من 15 سنة إلى المنتخب الأول تشتغل يعني بدينامية مستمرة وبعملية إنتاج مستمرة، تصب يعني كل فئة تصب في الأخرى مما يسهل عمل المدربين الذين بالمناسبة أيضا أغلب مدربي المنتخبات الوطنية هم مدربين يحملون الجنسية المغربية، وهذا أيضا يعطي خصوصية وبعد محلي ومغربي للحضور مميز للمنتخبات الوطنية.
جيد جدا. والآن السؤال الأهم جمال، هل كل هذه المؤشرات تعتبر تمهيدا واضحا لا يقبل التأجيل للتتويج المحتمل للمنتخب الأول بكأس أمم إفريقيا 2025، أو أقول يترجم أحلام الجماهير والمتابعين الجماهير المغربية طبعا بالتتويج القاري الذي ينتظرونه من سنوات وسنوات؟
وأعتقد أنه يعني هذه ليس بالضرورة تصب في تلك رهان المنتخب الوطني على كأس إفريقيا الأمم، هو رهان قائم، ولا يمكن للمنتخب الوطني بما يملكه من إمكانيات ومن لاعبين إلا أن يكون منافسا على اللقب القاري، خصوصا أن الدورة ستقام في المغرب. صحيح نأمل أن يحرز المنتخب الوطني كأس إفريقيا للأمم، ولكن الأساسي بالنسبة لي على المستوى الشخصي هو هذه الدينامية بالنسبة لكل المنتخبات الوطنية والحضور في مختلف الفئات العمرية، وبالتالي فتتويج كأس إفريقيا الأمم سيكون نتيجة لهذا العمل الدؤوب وهذا العمل يعني المتواصل، لأنه صحيح نحن نأمل يعني تتويج باللقب القاري، ولكن الأساسي لا نحرز فقط اللقب القاري وإنما أن تكون لدينا قاعدة وأرضية صلبة في كل المنتخبات العمرية، لأنه يمكن أن تفوز يعني باللقب القاري ولكن ليس لديك قاعدة وليس لديك أرضية صلبة كما حدث مع الكثير يعني من المنتخبات على مستوى القارة الإفريقية.
في تدوينة لك جمال بعد تتويج منتخب أقل من 17 سنة كتبت: إنها عدوى لا تقاوم، تنتقل إلى لقاح وتثير في النفس تلك الغيرة الإيجابية التي تنتج أبطالا ليسوا مؤقتين بل مرشحين للبقاء في الواجهة، إنها حتما عدوى النجاح. سؤالي إليك جمال، هل فعلا نحن أمام عدوى نجاح تنتشر في كل الفئات للكرة المغربية؟
بلا شك أخي عبد السلام، هناك اليوم عدوى نجاح وهناك ضغط إيجابي أيضا تمارسه كل فئة على الأخرى حينما يتوج منتخب الوطني لأقل من 17 سنة بكأس إفريقيا، هذا يعمل أيضا ضغط إيجابي على منتخب الشباب الذي سيشارك في دورة مصر، حينما يتوج منتخب الأول أيضا هذا يدافع وحافز أيضا للمنتخب الأولمبي والعكس صحيح، لكن هذه العدوى لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت لديك قاعدة وأرضية صلبة وعمل يعني متواصل يحول يعني الإنجاز الرياضي إلى نتيجة وإلى خلاصة وإلى ثمار تقطفها جراء هذا العمل المتواصل بالنسبة للمنتخبات الوطنية، فبالتالي هي عدوى جميلة جدا، نأمل أن تظل مستمرة في كرة القدم المغربية ولدى المنتخبات الوطنية.
جمال ستيفي الزميل الإعلامي من المغرب، أشكرك كثيرا على كل هذه التفاصيل الشافية الضافية، ونتمنى لهذه الديناميكية الجميلة أن تستمر في كل المنتخبات المغربية.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أخي، وشكرا لك ومتمنياتي لك ولكل الأصدقاء بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.
إلى المواعيد المنتظرة الليلة، نبدأ من إنجلترا حيث مباراة من الجولة 34 تجمع مانشستر سيتي بأستون فيلا عند الساعة 9 مساء. مدار اللقاء صراع من أجل مركز أوروبي لكلا الفريقين، السيتي في المركز الرابع ب 58 نقطة، أما أستون فيلا فيحتل المركز السابع ب 57 نقطة ولكن بالشراكة مع تشيلسي ونوتنغهام سيتي. أما في إسبانيا فبرشلونة المتصدر يلاقي مايوركا في الجولة 33 بداية من الساعة 9:30. أما في فرنسا فنونت يستضيف البطل باريس سان جيرمان عند الساعة 9:15، مباراة لحساب الجولة 29.
كنتم مع الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس.